أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث الخامس. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث كما تقدم هو الشطر الثاني من ميزان الأعمال. فالميزان الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ميزان الأعمال الباطنة وميزان الأعمال الظاهرة هو هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن من الفوائد أن يستفيد المسلم معرفة قوله عليه الصلاة والسلام، أو معرفة قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، معناه مردود، باطل، غير مقبول إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه حكمنا، وليس في شرعنا، لا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بقوله، ولا بفعله، ولا بتقريره، ولا بشيء يدخل في شرعه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد في هذا الحديث أن المسلم يعلم أن هذا الحديث من القواعد العظيمة، من قواعد الدين، فهو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن جميع المحدثات التي لم تكن في شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه مردودة، غير مقبولة، لأن الأمر يقتضي أن العمل إن لم يكن خالصا لوجه الله الكريم، موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون مردودا. وهذا من شروط صحة العبادة كما تقدم. فإن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى، وأن يكون هذا العمل فيه المتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، أخلص عمله لله وهو محسن، أي باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد أن الحديث أو هذا الحديث يستدل به على إبطال العقود الممنوعة وعلى إبطال ثمراتها لأنها مخالفة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويستدل به كذلك على أن هذه الأعمال إن لم تكن موافقة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه فليس عليها أمره صلوات الله وسلامه عليه وهي محدثة. ولا شك أن بعض الأمور لا تدخل في هذا ككتابة القرآن والمصاحف والأمور التي تخدم الإسلام وتعين على الإسلام، لأن لها أصولا مبنية من الأدلة وترجع إلى الأدلة، فليست من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس، وإنما هي شيء يتعلق بدين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد يأتي الإنسان ويقول أنا لم أحدثه وإنما أحدثه غيري ما أحدث في أمرنا، فجاءت رواية مسلم وهي قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا، أنت عملته سواء أنت الذي أحدثته أو غيرك أحدث، فقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا، فما دام بأنه عمل فهو مردود عليه حتى ولو لم يكن هو أحدثه وإنما أحدثه غيره. دل الحديث، هذا من الفوائد، دل الحديث بمنطوقه على أن كل أمر ليس عليه أذن النبي عليه الصلاة والسلام وليس في شرعه فهو مردود على صاحبه، ودل بمفهومه أن كل عمل يعمله الإنسان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد أخلص فيه فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد لهذا الحديث أن الإسلام اتباع لا ابتداع، الإسلام اتباع لا ابتداع، فالعبادات توقيفية بمعنى أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت قد شرعت من النبي صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان ذلك في القرآن أو في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الفوائد من ابتدع بدعة لا توافق الشرع فإثمها كذلك عليه، عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد من هذا الحديث أن دين الإسلام كامل كمله الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى أن يحسن الإنسان هذه الأعمال ويأتي بمبتدعات بدع، ويعني وإنما يقتصر على ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يدور عليه أو تدور عليه أمور الإسلام، وهو من الأحاديث التي أعطيها النبي صلوات الله وسلامه عليه من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
حديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن نشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كذلك من جوامع كلمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه فوائد. أول هذه الفوائد أن هذا الحديث من أصول الشريعة الإسلامية، لأنه في الحقيقة بين ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل فيه تدخل فيه أمور كثيرة من أمور الإسلام. ولا شك أن العلماء قد أجمعوا على عظم موقع هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. ولا شك أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين لا شك فيه، كأكل الخبز وأكل لحم بهيمة الأنعام وغير ذلك من الأمور التي قد بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، أحلت لكم الطيبات، وغير ذلك من الأمور التي أحلها الله تعالى وأحلها النبي عليه الصلاة والسلام. حرام بين واضح في الكتاب وفي السنة، كالمحرمات من النساء، وكأكل لحم الميتة والخنزير وغير ذلك من المحرمات التي حرمها الله تعالى لا إشكال فيها. القسم الثالث ما تنازعت فيه الأدلة من الكتاب أو من السنة، أمر جاء في بعض الأحاديث أنه حرام وفي بعض الأحاديث الأخرى حلال أو غير ذلك، فهذا من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، قليل من الناس يعلمون المشتبهات وهم العلماء الراسخون في العلم، أما كثير من الناس فلا يعرفون هذه المشتبهات، فحينئذ على الإنسان أن يتركها إذا أراد أن يستبري لدينه وعرضه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المشتبهات، هل هي حلال أم حرام؟ فمنهم من قال هي حلال، لأن الله تعالى قال كالراعي يرعى حول الحمى، النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام بأنه يرعى حول الحمى هذا يدل على أنها حلال. ومنهم من قال لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومنهم من قال لا نقول حلال ولا حرام، وإنما نتوقف، وهذا من باب الورع، وتركها من باب الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أو قد وجد ثمرة في طريقه عليه الصلاة والسلام فلم يأكلها عليه الصلاة والسلام، لأنه خشي أن تكون من الصدقة، والصدقة قد حرمت على أن أهل البيت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على أن ترك الشبهات ينبغي للعبد أن يكون ملتزما بذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم حينما قال: يا رسول الله إني أرسل كلبي إلى الصيد فيقتله فأجد معه كلبا آخر، فقال: لا تأكله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما سميت على كلبي، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه كلبا آخر. فهذا فيه شبهة، إذا أرسل الكلب قال بسم الله فوجده قد قتل الصيد ووجد معه كلبا آخر معلم من كلاب الصيد، فإنه لا يدري هل الذي قتل هذا الصيد كلبه أو الكلب الآخر الذي لم يسمي عليه. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يأكل منه، لأنه يخشى أن يكون قد قتله الكلب الآخر، وهذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا شك أن المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات حتى يسلم لدينه ولعرضه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وذلكم أن من لم يتق الله تعالى ولم يراقب الله تعالى ولم يتورع من الشبهات، وإنما يدخل في كل شبهة بدون استفسار وبدون سؤال أهل العلم الراسخين، فإنه بكثرة وقوعه في الشبهات يقع في الحرام. أما إذا تورع وترك الشبهات التي يشتبه فيها فإنه بهذا يستدري لدينه وعرضه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفوائد، على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام مثلا لمحارم الله عز وجل، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى. هذا كأن حدود الله تعالى لها حدود ولها محارم، فإذا كان الإنسان يقارب ما حرم الله عز وجل فإنه يقع فيه إذا أكثر من ذلك ولم ينتبه. ولهذا قال: كالراعي يرعى حول الحمى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوشك أن يقع فيه، ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، يدل على أن الملوك يحمون ما شاءوا من البلاد لمصلحة المسلمين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمي لمصلحة ابن الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان قد جاء الإنسان ودخل في هذا الحمى الذي قد حماه الملك فإنه قد وقع في المحذور الذي حرم عليه. ولهذا شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه وضرب هذا المثال لمحارم الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه المحرمات وعن هذه الشبهات حتى لا يقع فيما حرم الله. وإذا رأيت الرجل يمشي أو يقع في الشبهات فإنه سيقع في المحرمات وإن طال به الأمد، لأن الشبهات كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وكما سيأتي استف في قلبك، يأتي الحديث إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أنه لا يراقب الله تعالى المراقبة التامة، ولو كان يراقب الله تعالى لتوقف عن الشبهات أو يعني انتبه وراجع أهل العلم حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، ولهذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالذي يدير هذه الأعمال ويدير هذا الدين الذي يلتزمه الإنسان ويدين الله تعالى به والذي يصرف أموره بإذن الله تعالى، هذا القلب إن كان سليما إن كان صالحا فإنه الأمين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القلب كالأمير والأعضاء كالجنود، فإذا أمر الأمير بشيء نفذ الجنود، وإذا نهى الأمير عن شيء نفذ الجنود وابتعدوا، فهو كالملك كالملك للأعضاء. فالقلب هو ملك اللسان وملك البصر وملك السمع وملك اليدين والقدمين والبطن وجميع الأمور، إذا صلح القلب صلحت جميع أمور الإنسان، وإذا فسد القلب فإن أمور الإنسان تفسد كلها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المسلم ينبغي له أن يسأل الله تعالى أن يصلح قلبه، ولهذا كثير من الناس أهل العصاة أهل المعاصي يقولون الإيمان في القلب، وهذا رد عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كيف تقول بأنك الإيمان في قلبك وعملك يخالف القلب؟ لا، هذا يدل على أن ما دام بأن هذه الجنود الخارجية من اللسان أو البصر أو السمع أو اليدين إذا وقعت فيما حرم الله وقعت في هذا الحرام، دل على أن القلب ليس بصالح وليس بمستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلحت صلح الجسد كله. فلا يجوز للمسلم أن يقول الإيمان في القلب، أولا لأن هذا كذب، لأن الإيمان لو كان في القلب لا امتثلت الجوارح، وثانيا لأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، فالإيمان قول وعمل، العمل من الإيمان، وليس الإيمان في القلب لا يظهر بل يظهر، لأن الإيمان يشمل الدين كله، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان بالعصيان، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
حديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الحقيقة يشمل الدين كله، لم يبقى شيء من الدين إلا دخل في هذا الحديث العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الدين النصيحة، والنصح مأخوذ من تصفية العسل من الشمع وتخليصه مما يشوبه، فالنصيحة هي القيام بالعمل صافيا خالصا على حسب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وعلى حسب ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنصيحة تشمل الدين كله، الإيمان والإسلام والإحسان، وهي كلمة جامعة. هذا من فوائد هذا الحديث أن النصيحة كلمة جامعة معناها إرادة الخير للمنصوح له، معنى النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، وهي تصفية هذه النصيحة كتصفية العسل من الشمع كما تقدم. ويؤخذ منه أن المسلم ينبغي له إذا استنصح أو استنصحه أخوه المسلم أن يخلص له النصيحة ويبذلها له على حسب ما يرى فيه من المصلحة. كذلك يؤخذ من هذا الحديث تحريم الغش والخيانة، لأن الغش هو ضد النصيحة، وكذلك الخيانة ضد النصيحة. وهذا حديث بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه النصيحة، ولهذا في رواية أخرى قال: الدين النصيحة ثلاثة. معناه الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا يعني تأكيد، لأن الدين كله النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الدين النصيحة يدل على أن النصيحة تشمل الدين كله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد التزام هذه النصيحة في أمور خمسة تشمل الدين كله، أصوله وفروعه. فقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله. نصيحة لله ولرسوله أو ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تعالى الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما أمر الله به، وتصديقه فيما أمر وأخبر سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة لله، أن تؤمن بالله وأنه سبحانه وتعالى موجود، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ذو الألوهية لا يستحق العبادة إلا هو، وذو الربوبية الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك من النصيحة له سبحانه وتعالى الدعوة إلى دينه، وكذلك الخوف منه ومحبته من القلب أكثر من كل شيء. لا شك أن النصيحة لله تعالى تعم جميع ما يختص به سبحانه وتعالى. ومن النصيحة له أن لا يشرك به شيء سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام لكتابه الإيمان به، وأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كلام الله تعالى، تكلم به بحروفه ومعانيه. ومن النصيحة لهذا الكتاب الكريم تلاوته وحفظه والعمل به والالتزام بالآداب التي ينبغي للقاري والتالي والسامع أن يلتزم بها. هذا من حقوق أو من النصيحة لكتاب الله تعالى. من النصيحة لكتاب الله تعالى التدبر لهذا القرآن العظيم، لأنه كلام الله تعالى، ومن صفاته صفة من صفات الله تعالى. من النصيحة لهذا القرآن الكريم تحسين الصوت به، لقوله عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم. من النصيحة لهذا القرآن العظيم محبته، وأن يكون أحب للإنسان من كل شيء. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. لا شك أن القرآن هو كلام الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام النصر ولكتابه، أي القيام بهذه الأمور والإيمان بما أخبر الله تعالى به فيها. ومن النصيحة لهذا القرآن الاعتقاد الجازم أن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
ومن النصيحة إلى هذا القرآن العظيم كذلك أن يحافظ الإنسان على تعاهده ومراجعته، لأن هذا من النصيحة للكتاب كما سمعتم، النصيحة التصفية. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقوله عليه الصلاة والسلام ولرسوله، النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام، الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، والاعتقاد الجازم أنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله للجن والإنس للثقلين إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه، والاعتقاد أن دينه صلوات الله وسلامه عليه هو الباقي، لا دين بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا دينه، فدينه نسخ جميع الأديان عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي الساعة. ومن النصيحة لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إنزاله منزلته بغير إفراط ولا تفريط، فلا يرفع في مقام الألوهية حتى يعبد ويدعى من دون الله تعالى، ولا يقلل من شأنه عليه الصلاة والسلام فيحصل الإنسان على الجفاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقروني كمطرة النصارى بالمريض، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة له محبته أكثر من الولد والمال والأهل والناس جميعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامه، ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام نصر دينه عليه الصلاة والسلام، والذبح عنه عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام، والحفاظ أو المحافظة على سنته وتعليم سنته عليه الصلاة والسلام، وامتثال أوامره وابتعاد عن نواهيه عليه الصلاة والسلام. هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة كذلك قال قوله عليه الصلاة والسلام: وأئمة المسلمين وعامتهم. من النصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم في طاعة الله تعالى، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله تعالى قال: أطيعوا الله، أي طاعة مطلقة في كل شيء، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة في كل شيء، لكن حينما جاء عند ولاة الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، لأن أولي الأمر طاعتهم مبنية على طاعة الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر بمعصية الله وترك الصلاة والوقوع في المحرمات وغير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. من النصيحة لولي الأمر ألا يؤنب الناس على الخروج على ولي أمر المسلمين، لا بغيبة ولا بذميمة ولا اعتراض أمام الناس، فإن هذا يسبب البلبلة ويسبب خروج الناس على ولاة الأمر، والخروج إذا حصل على ولاة أمر المسلمين يحصل بسببه سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإهلاك الأموال وتدمير المنشآت وغير ذلك، فلا تقل كلمة في ولي الأمر أمام الناس، فإن هذا فيه فتنة وفيه شر عظيم، وربما كثير من الناس لا يعلمون، وربما كثير من الناس لا يفقهون، لأنه لو قال كلمة في ولي الأمر فلعله أن يسمعه ضعيف عقل، ثم يكون ذلك سببا في خروجه ثم يكون معه من يكون، ثم يحصل بذلك سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإهلاك الأموال وإخافة الآمنين وغير ذلك. فمن النصيحة لولاة الأمر عدم الخروج عليهم، من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة والتسديد. ولهذا قال يذكر عن الإمام أحمد أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي للسلطان. ويذكر ذلك عن القاضي عياض قال: لأني لو صرفتها لنفسي لم تعدني، ما تتجاوزني، وإذا صرفتها للسلطان صلح البلاد والعباد. إذا كانت دعوة مستجابة. قال البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه من أهل السنة إن شاء الله تعالى، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من أهل البدعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وطاعة ولي الأمر هي بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط، لا يعظم حتى يرفع فوق منزلته ويغلو به الإنسان، ولا يفرط في حقه، وإنما يعطى حقه من الطاعة بالمعروف ومن تثبيت الناس على طاعته في طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة قاطبة من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وتوجيهه وقوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، ويعني بأمره بطاعة الأمر: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي الحديث. فهذا الأمر عظيم، وهو من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها وأن يعمل بها، لأنها من دين المسلمين، من دين المسلمين، ومن القرآن كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن النصيحة لولي الأمر لمن كان عنده قدرة أن يبلغه عن ما يضر المسلمين ويوجهه للخير، إن كان من العلماء الراسخين في العلم وإن كان من غيرهم، فلا شك أن له أن يذهب إلى من يقابله من العلماء الراسخين في العلم ويقول: حصل كذا وكذا، ولعلكم أن تعملوا أو تبلغوه بكذا وكذا، جزاكم الله خيرا. لأن ولاة الأمر قد يخفى عليهم شيء كثير مما يدور في رعاياهم. الخلاصة أن المسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويدين الله تعالى بهذا، لا رياء ولا سمعة. ومن النصيحة لولي الأمر كذلك ألا يغرر ويمدح ويثنى بما ليس فيه، حتى يظن بأنه قد عمل جميع الواجبات وترك المحرمات كلها. لا، يعلم أو ينصح في السر لا أمام الناس وعلى المنابر. إذا رأيت الرجل على المنبر يقول: حصل كذا وكذا، ولاة الأمر قصروا وكذا وكذا، أو ينادي على المنابر أحيانا يقول يعني بكلمات توحي إلى أنه يخاطب ولاة الأمر، هذا المنبر لم يوضع للنداء، هذا دين الله تعالى، دين الله به، لم يوضع للنداء يعني توجيه السلطان وتوجيه الولاة، وإنما وضع لتعليم الناس الخير وأمرهم بتقوى الله تعالى ونهيهم عن ما نهى الله عنه وأمرهم بما يحبه الله ويرضاه وترغيبهم وتعليمهم الدين. بعض الناس لا يعني يحسن الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا غير ذلك من الأمور، ويأتي الخطيب ويأتي بأمور لا يفهمها الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام، بل عبد الله بن مسعود قال: حدثوا الناس بما يعرفون، بل علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالمسلم عليه أن ينتبه لهذا الأمر، فإن هذا الأمر خطير وخاصة في هذه الأزمان. وعلى المسلم أن يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولعامتهم، أي عامة المسلمين، من غير هؤلاء، من غير الولاة، لأن المسلمين ينقسمون إلى قسمين: علماء يعني ولاة أمر وهم العلماء، وكذلك الأمراء وعامة الناس. فمن النصيحة لعامة الناس تعليمهم الخير ودعوتهم إليه والعمل بما ينفعهم والشفاعة لمن احتاج الشفاعة والإحسان إلى من احتاج إلى ذلك والسلام عليهم وإجابة دعوتهم، كذلك القيام بما ينفعهم والنصح لهم في أمورهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك من النصيحة لهم تعليمهم الدين وإرشادهم، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، وغير ذلك من النصيحة للمسلمين. والحديث يشتمل على فوائد عظيمة كبيرة، لكن هذا ما تيسر. نعم.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث لا شك أنه من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. أمر الله، الآمر هو الله تعالى، أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والناس الظاهر في الحديث من المشركين عدد الأوثان، ومن من لم يلتزم ويدخل في الإسلام، لكن من لم يدخل في الإسلام يدعى إلى ثلاثة أمور: إما الدخول في الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. وهذا عند القدرة وعند القوة. أما إذا كان المسلمون ضعفاء لا يستطيعون شيئا من ذلك، فعليهم أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام حينما عقد الصلح مع المشركين 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، حتى يتقوى أهل الإسلام. فالأمور تحتاج إلى عناية، وهذا الأمر يختص بالعلماء الراسخين في العلم، يبين لولاة الأمر ما يجب عليهم حتى يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. دل ذلك من الفوائد أن شهادة أن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، في رواية إلا بحق الإسلام. هذا يدل من الفوائد لهذا الحديث أن الإسلام لا إله إلا الله تعصم الدم والمال. ومن الفوائد كذلك أن شهادة أن محمد رسول الله مقرونة بهذه الشهادة، فلو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يكفي، هذا لا ينفع، لا يقبل، حتى يقول وأن محمد رسول الله، حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فبعض الناس يشهدون أن لا إله إلا الله سواء طبقوها بالقلب والعمل أو قالوها باللسان، لا تعصموا دماءهم وأموالهم. والعصم هنا المنع، يعني تمنع دماءهم وأموالهم من أخذها ومن سبها ومن أن تكون غنيمة للمسلمين. ودل الحديث كذلك من الفوائد على أن الصلاة كذلك لا يعصم دم الإنسان إلا بإقام الصلاة، وهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حين أوصى معاذ، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني ما يكفي، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله فأخبرهم بالصلاة، يعني هذا من باب الترتيب، البدء بالأهم فالمهم، يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا كذلك فعليهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن مما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يقبل منه الإسلام إلا بعد أن يقر بالزكاة، يقبل منه لكن بالترتيب، بحيث لو منع قوم لهم منع الزكاة فإن الإمام له أن يقاتلهم كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عناقا لقاتلتهم على ذلك. فقال عمر يا أبا بكر ألم يقل النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر إن من حقها أداء الزكاة. فجاء يعني عبد الله بن عمر وحدث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن فدل ذلكم، قال عمر حينما أصر أبو بكر على ذلك قال فعلمت أن الله تعالى وأثبت الحق له أو أوقع الحق على لسانه أو كما قال رضي الله عنه. وإلا بحق الإسلام إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فلا يجوز أن يؤخذ ماله ولا شيء من دمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولهذا قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام، هناك أمور لا يعصم بها دم الإنسان بحق الإسلام كالزنا بعد الإحصان وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور من حقوق الإسلام، من قتل يقتل إذا كان متعمدا واستوفى الشروط، وكذلك من وقع في يعني الزنا أعاذنا الله وإياكم من الزنا بعد الإحصان يقتل بالرجم. فقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها أو بحق الإسلام يشمل كل شيء لا الذي بينه الله تعالى أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيه القتل. والحديث فيه فوائد عظيمة، لكن يعني الوقت يعني قارب على الانتهاء. نعم.
حديث التاسع.
الأسئلة. نعم نعم كمل. الأسئلة تجمع يعني تختص بالموضوع إن شاء الله نجيب عليها، اللي ما نجيب عليه مثلا اليوم غدا إن شاء الله، وهكذا المختصة بالدرس فقط، أما الأسئلة الخارجية يعني نعم.
أقرأ. نعم. حديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا من استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لا شك أن في هذا الحديث فوائد، منها أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذه الفوائد أنه يجب على العبد أن يبتعد عن جميع ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، سواء كان قليلا أو كثيرا، كل شيء نهى الله عنه أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عنه، إلا عند الضرورة. الضرورة كإنسان كان في برية في صحراء وكاد أن يموت بل أشرف على الموت إما الموت وإما أن يأكل من الميتة، فإنه في هذه الحالة مضطر. بعض الناس يعمل بعض الأعمال يقول مضطر، القرار هو الذي يودي إلى الهلاك ويوصل إلى خروج الروح والهلاك. فإن يعني الضرورة تقدر بقدرها، لا يعني يكون كل ما يحصل الإنسان يقول مضطر، لا، هذا فينتهي عن جميع ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. وقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به منه فأتوا منه ما استطعتم، هذا يدل على التيسير. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا فيه أمر عظيم للتقوى، لكن قد لا يستطيعون أن يتقوا الله حق تقاته، وتقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ولهذا لا يستطيع أحدا أن يعمل هذا. فقال الله تعالى بعد ذلك، ولهذا بعض العلماء اختلفوا هل هذه الآية ناسخة لهذه الآية أو مفصلة، والصواب أنها ليست ناسخة وإنما مبينة ومفصلة. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، دل على أن الإنسان يعمل من أوامر الله تعالى على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، دل ذلكم على أن كثرة الأسئلة في غير فائدة لا طائل تحتها. ولهذا الإنسان يسأل عن أشياء، أولا أو الأسئلة تتنوع، سؤال عن فرائض الإسلام، عن الصلاة وعن الزكاة وعن الوضوء وعن الغسل وعما يجب على الإنسان في عبادة الله تعالى، هذا فرض عين على كل مسلم أن يسأل عن عبادته. نوع آخر يسأل عن أمور تنفع المسلمين كالفرائض والفتوى وغير ذلك من الأمور العامة للناس، هذا يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإنه يسأل عنه إذا كان من أهل الشأن حتى يفيد الناس. أسئلة لا فائدة فيها، كان يسأل الإنسان هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار أو يسأل عن شيء، ولهذا جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، وبين لهم بأنه ما سألوه عن شيء إلا أجابهم عليه الصلاة والسلام. فقال رجل يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة، لأنه كان ينسب إلى غير أبيه، فقال فرح حذافة، لكن قالت أمه يعني نحن كنا في جاهلية، أما تستحي، أو كما قالت بأنهم قد قارفت، لو قارفت شيئا في الجاهلية فتفضحها أو غير ذلك. ولكن الله تعالى سلم، فقال رجل وقال يا رسول الله أين أنا؟ قال أنت في النار والعياذ بالله أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقام عمر يكبر الله أكبر، الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، حتى قطع الكلام وقطع الأسئلة. قال أين ناقتي؟ فأخبر أين هي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الأسئلة قد تكون لا فائدة فيها، أو يسأل الإنسان تنطعا وتكبرا، أو يسأل اختبارا، بعض الناس يسأل والأختبر الشيخ الفلاني هل هو محقق أو طيب أو غير ذلك، هذا من باب التعنت، من باب يعني لا يصلح المسلم أن يسأل إلا عن شيء ينفعه في دينه ودنياه، أو عن شيء يتعلمه حتى يفيد المسلمين أو فيه فائدة. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وانتهى الوقت، وإن شاء الله تعالى أعيدكم بأن نجاب على هذه الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر فيحتفظ بها إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وصلى الله على محمد.